لبيك يا سيدي ويا مولاي يا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا غريب مظلوم كربلاء تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما مولاي رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي يا مهجة المختار يا من حبه أعددته زادا ليوم معادي مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وافى بأعباء الذنوب ينادي ما إن بقيت من الهوان على الثرى يا ملقا ثلاثا في ربا ووهايا يا لكي تقضي عليك صلاتها. يا زمر الملائك فوق سبع شدايا وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل المياه. سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواء. صدر المعظم يشتكي يا من بعد رشق النار يا من بعد رشق النار لرض جيا. علمك السجاد وهو يقايد بالأصفاد ويصيح وجد أين عشيرة ويصيح وجد أين عشيرة وسرعة قومي أين أهل وداع منهم خلت تلك الديار وبعد نعب الغراب بفرقتي وبع ونشقه بدينا. اي والله بدينا بدينا يشماتت العدوان بينا بينا يا ابونا انقتل واحنا نسبينا يا ابونا انقتل واحنا مدينة مدينة يخبرها لي بالمرعى علينا يخبرها لي بالمحايا وصاحت روحي ما زهت ساعة وصاحت مثلها من ثبت حرة وصاح على التلوج بت زينب وصاحت انهب ويحسين خدر الفاطمية انهب ويحسين خدر الفاطمية للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله تبارك وتعالى لما يقارن بالإنسان نرى أن الله لا يمارس علينا نحن البشر حق الألوهية وإنما يقدم برنامجا من أجل مصلحة الناس. الله لا يفكر أنني أنا الله، أنا خالق الإنسان، أنا خالق الوجود، أمارس عليهم حق الألوهية أن أنهى وأأمر من دون سبب أبدا، حاشا لله، متنزه رب العالمين عن ذلك، وإنما جاء ببرنامج ونظام لهذا الإنسان من أجل مصلحة الإنسان. القرآن الكريم نرى أنه يبتدئ بكلمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وينتهي بسورة الناس، يعني أن هنالك علاقة وثيقة بين الله وبين الإنسان، حتى أننا لو ذهبنا إلى مفردات القرآن الكريم بعض المفردات لو حملنا كلمة الله ووضعنا معها أو محلها كلمة الناس، يعني قلنا عند الله أو قلنا عند الله، عند الله أو عند الناس، من الله أو من الناس، نرى أن الجملة قابلة للتطبيق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما يقوم بأمر من أجل مصلحة الإنسان، من أجل هداية الإنسان، من أجل خير الإنسان. هذا النظام الإلهي الذي يسمى تحت عبارة الدين. الدين هو ما يدان به الإنسان دنيا وآخرة، ولكن ما هي مواصفات الدين؟ أولا الدين هو علم، علم بالسلوك الصحيح. السلوك الصحيح يسمى علما، كما أن هنالك علم الطب يعالج بدن الإنسان، كما أن هنالك علم الهندسة، كما أن هنالك علم الفلك. الدين هو علم من العلوم، ولكن هذا العلم هو الذي يبين للإنسان كيف يعيش في هذه الحياة. هذا أولا. لو العامل الثاني، معنى الدين الثاني، العامل الثاني أن الدين هو حقيقة كونية،
البعض يتصور أن الدين قضية تشريعية، حكم إلهي، سويت هذا العمل ما سويته، إذا سويت هذا العمل لك الأجر، وإذا ما سويت هذا العمل فأنا مأثوم حسابي يوم القيامة. أبدا، الدين حقيقة تكوينية، بمعنى أن الذي يخالف أوامر الدين إنما ينصدم بالدين تكوينيا في الحياة كونيا. كيف؟ لو نظرت إلى علم الطب، علم الطب قال لك أيها الإنسان هذا السم، لو اقتربت من هذا السم سيؤدي إلى قتلك. تقول لا، أنا أخذ هذا السم وأتحدى العلم وأتحدى الطب، تأخذ السم فيموت الإنسان. ما في مجال، قضية كونية، ليس بإمكان الإنسان أن يتحدى، هذا مو مجال تحدي. لماذا؟ لأنه علم مربوطة قضية كونية. تروح إلى علم الهندسة، هل بإمكان الإنسان أن يتحدى علم الهندسة؟ مو بإمكانه. الآن تروح إلى المهندس يقول هذا البناء يحتاج إلى هذه القوائم ذو المواصفات التالية، بمعنى أن هذا البناء لو لم يحتوي على المواصفات التالية من الحديد والإسمنت وما أشبه ذلك فإنه قد يؤدي إلى سقوط البناء. تقول لا، أنا ما أهتم بهذا الكلام. تروح على هذا البناء ترى أنه تأتي الأيام ما تأخذ المواصفات، البناء يقع. الإنسان إذا ما استفاد من علم الجاذبية عمليا، تقول أن الأرض لها حقيقة جاذبية، فأيها الإنسان انتبه، تقول لا أنا ما أهتم بالجاذبية، علم الجاذبية. ماذا تصنع؟ تروح من البناء الطابق العاشر تلقي بنفسك من الطابق العاشر، الجاذبية تجذب الإنسان فيموت الإنسان. تتحدى، ما في مجال للتحدي. كما أن هذه علوم مربوطة بالكون وبحياة الإنسان لها أثر كوني، هكذا الدين له أثر كوني، بمعنى أن الذي يتحدى الدين كونيا يقع في إشكال، كونيا يقع في مصيبة. يعني الجزاء ليس في الآخرة فقط، الجزاء والأمر الإلهي كما أنه في الآخرة، كما أنه في عالم البرزخ، أيضا في عالم الدنيا. عالم الدنيا كونيا الله يعاقب الذي يتحداه، ولكن كل إنسان يعاقبه بطريقة معينة. لذلك تلاحظ البعض يومية عنده مشكلة، يومية طايح بقضية، شنو القضية؟ ليش أنت واقع في هذه المشكلة؟ يقول ما أدري. راجع ملفاتك، راجع أعمالك، راجع هذا التعامل بينك وبين الله تبارك وتعالى، هل تؤدي ما عليك من واجبات؟ هذا هو المهم. إذن الدين حقيقة لمصلحة الإنسان، ولكن أين المشكلة؟ لماذا اليوم الكثير من الشباب يهربون من الدين؟ ما هو السبب؟ كثير من شباب المسلمين لما يتم الحديث عن الدين كأنه بعبع لهم. لماذا يتخوف الناس؟ لماذا إذا جرى هنالك حديث ديني يقول له ملينا من هذا الكلام، اترك هذا الكلام، رجال الدين كلامهم اتركه، ما لك علاقة بالدين؟ لماذا أعرضوا عن الدين؟ هذه المرحلة وهذه الظروف العصيبة التي تمر على الأمة، نحن بأمس الحاجة إلى الدين. ولكن أين المشكلة؟ أولا أننا لم نفهم الدين، ما فهمنا الدين، ما عرفنا لماذا هذا الدين، لماذا الصلاة، لماذا أنني علي أن أصلي، أن أذهب إلى حج بيت الله، أن أصوم، هذا حرام وهذا حلال، هذا مستحب وهذا مكروه، ما هو السبب؟ يجي لك شاب يقول أنا ما مقتنع أن الغناء محرم، ليش ما أسمع؟ خلي أسمع، أرد أستانس، أرد أتونس، أرد أخذ راحتي، ليش تمنعني؟ ليش الدين يمنعني من وناستي؟ التفت، الدين ليش يقيد حريتي؟ أريد أسوي اللي أسوي كيفي، شايف البعض؟ كيفي، أريد أسوي اللي أسويه. لماذا الدين يقيد من حريتي؟ أولا لازم نلاحظ هل هذه العبارة صحيحة؟ هل الدين فعلا يقيد حرية الإنسان؟ الطفل أعطي مجال، أعطي حرية، شي سوى الطفل؟ إذا هنالك بركة من الماء أعطي حرية، يروح بالماء يغرق ويموت. الشاب غير الواعي، الشاب غير المنفتح، هذا الشاب هو كالطفل لا يعرف الطريق، سامع لك كلمتين ثلاثة، ما أخذ هذه الكلمات وخال عنده تبريرات لأعماله. لما تقول أن الله تبارك وتعالى حرم هذا، يقول لا مو ماشي عندي، جيب لي دليل من القرآن الكريم، صار يعرف القرآن بعد. تقول له صلاة الصبح تصليها أو لا، يقول إيه نعم. زين صلاة الصبح موجودة بالقرآن ركعتين؟ وين موجودة؟ طلعوا لي هذا. صلاة الظهر موجودة بالقرآن أربع ركع؟ ما موجودة. صلاة المغرب ثلاث ركع موجودة بالقرآن؟ ما يصير تقول لي وين القرآن لما هنالك روايات. يا عزيزي الآن انظر إلى البخاري، البخاري إذا تجمع كل الروايات الواردة في البخاري عن رسول الله 4000 حديث مع حذف الزوائد، ولكن لو نظرت إلى كتاب واحد هو وسائل الشيعة فيه 40,000 رواية، أين القضية؟ القضية أن القرآن نزل في فترة 23 عام، هذه الفترة ما كانت كافية لبيان كل شيء. أضرب لك مثال علشان تتوضح الصورة. الخمر عند الله محرم أو غير محرم؟ محرم. ما عندنا في شريعة كان محرم وفي شريعة ثانية غير محرم. إذا تقول المسيحيين، المسيحيين حرفوا الإنجيل وإلا في شريعتهم محرم، وهكذا عند اليهود. هكذا لما نزل القرآن على رسول الله الخمر كان محرم، ولكن الرسول كان ينتظر الفرصة المناسبة لكي يبين الحكم الشرعي هذا. ليش؟ لأن المسلمين كانوا يشربون الخمر. زين الآن من أول يوم يقول لهم اسمعوا، الصبح ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب، هاي غير شغلة، هذه شنو هذا؟ من الصبح إلى الصلاة وصوم وشنو الأعمال هذه؟ ولا تشرب هذا ولا تسوي هذا. الناس ما يقبلون على الدين، ما في إقبال على الدين. الناس كانوا في جاهلية، الناس كانوا يعيدون البنات، بنت كان يعيدها، كان يدفنها. هذا البشر كان ذاك الوقت. الآن تجي مرة واحدة تقول له هذا جدول أعمالك، تفضل قم بهذه الأعمال، ما يقبل. فالقرآن قام بعملية مهمة جدا، المقارنة بين الفكر والعمل. ما كان مرة واحدة يقول، ينتظر الفرصة المناسبة. نزلت الآية، آية تحريم الخمر، حينما بدأ صراع بين المسلمين، اثنين كانوا شاربين هذا السم، لما كانوا شاربين صار صراع بيناتهم، صار يضرب بعضهم الآخر، لأن اللي يشرب ما عنده عقل، مجنون، يعني حكمه وحكم الحيوان نفس الشيء، حتى يعرف هذا اللي يشرب، لأنه يترك أي شيء، ما يعي، ما يفهم، ما يعقل، هو والحيوان نفس الشيء. حتى عشان تعرف الإنسان اللي يبتعد عن الله ويزول عقله ويعمل كل شيء. فترى أن في هذه اللحظة لما صار صراع بيناتهم واثنيناتهم شاربين، نزلت الآية القرآنية بتحريم الخمر. هذا مو معناته أن قبل ما كان محرم، كان محرم بس ما كانت أرضية لبيان الحكم الشرعي. إذن الدين لما يأتي إلينا، لماذا كل شيء موجود إما في القرآن؟ إذا في القرآن الكريم ما موجود، ترى في الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، اليوم ما في شيء. أبو حنيفة راح عند أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، قال ما في شيء أنتم ما كاتبين عنه، قال كل شيء، حتى الجمل لو تحول إلى كائن بحري عدنا حكم. قال لعدكم حكم؟ قال لعين عم، قال له شنو حكم هذا؟ قال إذا بيه فلس يؤكل، إذا ما بيه فلس ما يؤكل. يعني ما عندنا حكم شرعي ما موجود عند أهل البيت. أهل البيت ذكروا جميع الأحكام الشرعية، ريحوكم وريحونا وكل الأحكام. هذه المهم، هذه النقطة الثالثة، أن الأحكام الشرعية في يسر. أن الله شباب الحسين شباب المجلس ما عندنا شيء اسمه صعب، السهل ما استسهل. أنت اجعل الشيء سهل يكون سهل عندك، اجعل الشيء صعب يكون صعب عندك. لا تقول صلاة الصبح صعب، شلون أقوم أنا تعبان ما عندي. زين يوم اللي تروح إلى مباريات وتلعب كرة وأول واحد، إذا الموعد ساعة 2 أنت ساعة 1 مزهب حالك، ها؟ تلعب كرة وتضرب توقع تركض، هذا مو ما بيشي طبيعي جدا. تقوم ركع تنصلي لله بتعب، ترى مو إنصاف هذا. رب العالمين خلق الإنسان، أعطى الإنسان كل شيء، أعطاه هذه النعم. رب العالمين يريد من عندك ركعتين الصبح، ليش؟ علشان ينتهض الإنسان. الإنسان في غفلة، هذه الغفلة الإنسان يخلي الإنسان عينه مسكرة. رب العالمين يريدك أنت نايم وتقوم علشان تشوف الإرادة اللي عندك. هذا ميزان، شاف الميزان توزن نفسك، هذا ميزان لإرادة الإنسان. أنه نايم تعبان يجي وقت الصلاة الصبح، يقوم للصلاة أو لا يقوم، هذا هو الميزان. إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله أرحم الراحمين، الله تبارك وتعالى أراد لنا الخير، المشكلة فينا نحن، المشكلة فينا. الله أمرنا ولكن لا نأتمر لأمر الله، لا نمتثل لأمر الله. قال لهذه المرأة، هذا هو حجاب، يوميا طلع موديل للحجاب على كيفنا على كيفنا. قال أيها النساء، أيها الرجال، أيها الآباء، ابنك إذا صار عمره 7 سنوات علمه الصلاة. كم سنة؟ 7 سنوات. وإذا صار 10 اضربوه للصلاة، مو ضربة ضرب مبرح، يرد يقول انه أهمية الصلاة. هو بلوغه في 15، هذا على اعتبار العمر، وإلا قد تكون هنالك بلوغ مبكر. الآن في هذا العصر البلوغ يمكن يكون 14 أو في 13 يكون عمر الطفل يصل لمرحلة البلوغ المراهق. يقول لك علم هذا الشيء، الحجاب البنت، لا تنتظرين يصير عمر البنت 9 سنوات بعدين أحجبها، من قبل علميها الحجاب. مو حجاب سبورت، الحجاب الإسلامي، هذا الحجاب اللي موجود ما يسموه حجاب. الحجاب الآن أعطيك موازينه، مكان الوضوء ما اشتملت عليه اليد، هذا يسمى هذا العرض وهذا الطول، هذا يسمى حجاب. واليد لهنا تطلع الإيد، هذه محرم شرعا، حرام. إذا تطلع رجل المرأة وقدم المرأة حرام. الوجه فقط، هذا الوجه، إذا شعراية وحدة طلعت من المرأة حرام. الرقبة حرام تطلع، هذا من جانب. إذا كان وجه المرأة فيه افتتان يفتتن به الناس والشباب، فلازم تخلف وشية على وجهها، هذا الحكم. وبعد ذلك لما تلبس العباية، العباية ساترة، يعني لا تظهر مفاتن الجسم. العباية لو أظهرت مفاتن الجسم هذا لا يسمى حجابا، هذا ضحك على الله، نضحك على رب العالمين. تقول إلهي أنا لبست حجاب، ولكن المفاتن إذا ظهرت فما سوينا شيء. إذا لبست عباية مخصرة ما سوت شيء. أفضل عباءة إذا كانت على الكتف وتستر ما في إشكال، ولكن إذا لم تكن ساترة فعباءة الرأس أفضل. هذا هو مظهر لحجاب العقيلة زينب سلام الله عليها. إذا أنا أحضر هذه المجالس وما امتثل لذلك، شنو الفائدة؟ شنو الفائدة وحدة غير محجبة إذا طلع شعرها وقتلتها وتروح للحاجة، هذا غير محجبة. وترجع نفس الشيء ما سوينا شيء. هذا أعمال الإنسان غير مقبولة. فالدين لا يريد أن يسجد الإنسان، أراد أن يبيل الإنسان من أجل الإنسان لكي لا تكون هذه المرأة فريسة. إذن الدين أولا جاء لليسر وجاء من أجل صالح الإنسان، هذا النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن هنالك عوامل أدت لتشويه سمعة الدين، هذه مشكلتنا الأساسية. أناس تلبسوا بلباس الدين، أناس أخذوا ظاهر الدين وادعوا الدين وأنهم يمثلون الدين، هؤلاء شوهوا سمعة الدين. لما تنظر إلى يزيد، يزيد يقول عبد الله بن عمر يقول عن يزيد: والله خفنا على أنفسنا أن نمطر بالحجارة من السماء، لأن يزيد كان يلعب مع الكلاب والقرود وكان يتجاهر بشرب الخمر. أنا أتعجب كيف أن بعض المذاهب الإسلامية تعتبر الفاجر الفاسق عدو الله، يزيد تعتبره خليفة لرسول الله، تعتبره خليفة لرسول الله، أو تعتبر الوليد بن يزيد هذا الذي فتح القرآن، كلهم يدعون الإسلام، كلهم يدعون أنهم خلفاء لرسول الله. هذا المصيبة، هذا الابتلاء. هذا الذي فتح القرآن واستفتح بالقرآن وإذا بالقرآن وخاب كل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أخذ هذا الخليفة القرآن وضرب به الحائط، قال: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا الإنسان، هذا خليفة لرسول الله، يجيب البركة يمليها خمر، عنده فلوس هذا بعد، يمليها خمر ويدخل في داخل البركة ويشرب ويشرب إلى أن يظهر النقص عليها. ما أدري هذه معدة حمار ولا بشر. أكثر من ذلك، عند صلاة الصبح، عند صلاة الصبح يأتي إليه المنادي: يا وليد. يقول له: نعم. يقول له: قم لصلاة الصبح، صل بالمسلمين. يقول له: أنا ما عندي خلق، أخلي هذه الجارية وهي جنب سكرى. أيها المسلمون، هذا التاريخ مليء بهذا الشيء، مليء بهؤلاء الأبطال كالوليد، يقول: هذه جنب سكرى، والله لتصلي بهم لثمها بعث للمسلمين، وصلت بهم صلاة جماعة ورجعت. بالله عليك، هؤلاء التاريخ لما يذكر خلفاء المسلمين من هؤلاء الناس شلون تنظر؟ إذا كان خليفة للمسلمين كالحجاج، قتل من شيعة أمير المؤمنين 120,000 واحد على الظن، يعني ظن هذا الإنسان موالي لعلي يقتله، ولما مات وجدوا في سجن من الرجال 50,000 واحد، ما أدري وين مخليهم، ومن النساء 30,000 امرأة، 16,000 امرأة وجدوهن عاريات. هذا الحجاج، هذا خليفة المسلمين. أكثر بعد من ذلك، الحجاج كان يقتل شيعة الإمام أمير المؤمنين، انظر، يقتل الشيعي، يجمع دماء في إناء، يجفف الدماء هذه ثم يأتي بها كالبهارات يضعها على طعامه. شو تريد بعد؟ هؤلاء لما يدعون الدين، اكو واحد بعد يبقى بالدين، اذا واحد يعتبر يقول هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم خلفاء لرسول الله. بعد اعطيك واحد صلاح الدين الأيوبي، اقرأ كتب العرب يخلوه بطل قومي، بطل. الله أكبر. ليش ما نطالع شوية؟ شوف الموسوعة اليهودية تفتخر وتبجل وتمجد صلاح الدين الأيوبي. لماذا؟ لأن صلاح الدين الأيوبي أول من سمح لليهود بالاستيطان في القدس. اقرأوا التاريخ، خلينا نطالع. أول من سمح لليهود بالاستيطان سنة 1190 ميلادية، أول من سمح لهم بالاستيطان في القدس اليهود هو صلاح الدين الأيوبي. أول من سمح للصليبيين بالاستيطان بالقدس هو صلاح الدين الأيوبي. وأول من سلم القدس بيدهم هو أحد أولاد صلاح الدين الأيوبي. ولما دخل إلى مصر في أيام الحكومة الفاطمية، الدولة الفاطمية، ذهب إلى تلك المكتبة العظيمة، الآلاف بل مئات الآلاف من الكتب موجود فيها، وفيه تاريخ رسول الله وأهل البيت والقرآن. أمر الجيش أن يحرق المكتبة بأكملها، وجلد هذه الكتب يكون نعلا بيد برجل الإماء والعبيد. وقتل شيعة أهل البيت، وجرت الدماء في مصر. هذه مصر، جامعة الأزهر، من الذي أسسها؟ أهل البيت وشيعة أهل البيت. الدولة الفاطمية في مصر هي التي أسست الأزهر، والأزهر من اسم الزهراء سلام الله عليها. هذه درجة. وبعد تريد أبطال قوميين أطلع لك بعد حتى تعرف هؤلاء الأبطال؟ وما زالت الكتب تمجد بهؤلاء الناس، بهؤلاء المجرمين. أكثر من ذلك، لما تنظر إلى هؤلاء الأبطال ويأتي التاريخ العربي ويمجد بهم، شوف الغرب ماذا يتحدثون. ابن الهيثم عالم فلكي رياضي عبقري، ولكن لأنه موالي لأهل البيت ما في ذكره. تسمع ذكر ابن الهيثم؟ ما في ذكره. لماذا؟ شنو السبب؟ كانت في أيام الدولة الفاطمية، كلينتون عام 2000 في معرض دبي قال: أنتم المسلمون سبقتم أينشتاين بخمسمائة عام، كان لديكم ابن الهيثم قبل ما يجي أينشتاين وقبل ما تجي النظرية النسبية. وين كنتم أنتم؟ الغير يتكلم عن أمجادنا وإحنا ما نعرف أمجادنا، بل أكثر من ذلك ندوس على أمجادنا. فهؤلاء الأبطال لما يأتي شاب ولا يعرف أهل البيت ولا يعرف هذه القيم ويعرف هؤلاء الأبطال، بعد شو يبقى بالدين؟ ما يبقى بأي شيء بالدين. هذا العامل الرابع، عامل أن هنالك أناس جاءوا وشوهوا سمعة الدين. العامل الخامس هو تمسكنا بالدين. أنت شاب تمر بمرحلة وبأزمة كبيرة، ولكن انظر، ما من عمل تؤديه في هذه الدنيا هنالك جزاء له في الدنيا والآخرة. يقول أمير المؤمنين إلى ذلك الرجل الذي قال لعلي: يا أمير المؤمنين عظني. قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجو التوبة بطول أمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. ما من عمل إلا في الدنيا. يقول ذلك الإنسان المؤمن: ذهبت لكي أدفن والدي، حفرنا له حفرة وضعوه في داخل القبر. يقول: حبيت أخلي آخر نظرة، آخر نظرة ألقيها على والدي، أريد أشوف والدي في هذه اللحظات الأخيرة. يقول نزلت إلى القبر وإذا بي أنظر إلى ثقوب في داخل القبر. يقول صورت الجماعة بالمسحاف ضاربين على هذه الأماكن وصار هذه الثقوب. سألت الحفار قلت له شنو هذه الثقوب، لأن صورت في جانب كلما التفت شفت كل أطرافي فيها ثقوب ووالدي هناك. فقال لي حفار القبر يا رجل هذه المقبرة أينما تحفرها فيها هذه الثقوب. زين ماذا تصنع، شنو في هذه الثقوب؟ قال إذا مات الإنسان وضعناه في هذا القبر تخرج زواحف من هذه الثقوب. بمجرد ما أن ندفن الإنسان، بمجرد ما ندفنه تخرج هذه الزواحف وتقطعه إربا إربا. وين تروح؟ أول ما تروح على عينه. الله، هاي العين اللي وقعت الإنسان بكثير من الحرام، هذه العين اللي ما خلينا عليها كحلة وزينا نفسنا أمام الرجال الأجانب، يا ما خلينا هذه الألوان أخضر وأحمر وألوان، خلينا على هذه العين علشان تصير حلوة. أول ما تأتي الزواحف تأكل هذه العين، هذه العين التي تنظر إلى المرأة الأجنبية، هذه العين مركز البلاء والابتلاء. تأتي الزواحف، يقولون بعض الأوقات احنا واقفين بعدنا على القبر موجودين واقفين وإذا بالزواحف تهجم. هذا في الدنيا. تلك المرأة الشابة يدفنها أخوها، يدفنها، لما يدفنها يشوف في عالم الرؤيا وإذا بأخته جسدها محروق، كل آثار الحرق على جسدها. يروح عند واحد من العلماء يقول له شنو تفسير هذه الرؤيا؟ قال إن أختك ما كانت تستر نفسها عن الرجال الأجانب، لابس جينز تمشي بطريقة علشان يشوفون الجينز شلون لونه، أزرق ولا أبيض. لما تمشي تحاول أن تظهر هذه المفاتن، هذه عذاب الدنيا، هذا عذاب الدنيا والبرزخ. أين عذاب الله؟ الإنسان الذي ينظر إلى الحرام أول ما يحشر، أول شيء بعد ما في حساب، توضع في عيني حديدتان من النار. وين الإنسان الآن؟ وين الإنسان؟ الإنسان الذي يقول الآن ما فكر بالآخرة. أين أنصار الله؟ الله تبارك وتعالى يدعوكم أن تكونوا من أنصار الله، ولكن من هم أنصار الله؟ من لهم هذه الدرجة؟ من لهم هذه المنزلة؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الإمام الرضا سلام الله عليه يدخل على جمع من شيعته يقول أنتم أنصار الله. استفدت الآن؟ من هو الذي ينصر الله؟ الإنسان الذي يكون عبدا لله. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت، فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. هذا هو الشيعي، هذا هو الموالي. الإمام الصادق يقول شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. ليه يقولون هؤلاء شيعة أهل البيت؟ ليه يقول لك شوف هذا بحران شلون دي يسوي هذا؟ كون رفعة راس، دائما الإنسان يكون موالي ويفتخر بهذا الولاء. البعض تلاحظ من الموالين لما يروح إلى بعض الأماكن الرسمية يقول لا ما أقول أنا موالي، قل أنا موالي، ارفع راسك أنت موالي لعلي بن أبي طالب. مرض يوم من الأيام علي بن أبي طالب أن يخضع من أجل شيء دنيوي، تزل راسك تخفض راسك تقول أنا مو موالي. ما تستحي أنه ماذا تقول لعلي بن أبي طالب؟ تقول له مولاي علشان الدنيا. إذن هذا الإنسان وهذه حياة الإنسان، فكيف يكون مؤمنا؟ شباب المجلس وشباب الحسين، هذه رسالة، رسالة الإمام الحسين أن تكونوا من أنصار الله. لا تكونوا من أنصار الله إلا إذا تجلى الدين في سلوككم، إلا إذا كان الإنسان ذلك الإنسان المتدين. شوفوا رسالة أصحاب الحسين. عمر بن سعد أراد أن يهجم على الحسين في ليلة العاشر، وإذا بالإمام الحسين قال لقمر العشيرة أبي الفضل العباس قل لهم أن يمهلونا هذه الليلة. لماذا؟ لكي نصلي لله. هذا هو المطلوب. شوي الإنسان خلي يختلي بنفسه شوي، هذه النفس الأمارة بالسوء التي تجر الإنسان إلى الحرام، هذه النفس الأمارة اللي توقعك في المصائب، شوي خلي النفس اللوامة تعمل. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذا ارتكب الإنسان الحرام ونفسه ألمته، يعني هو في وضع لا بأس به، ولكن إذا النفس ما لامتك وخلتك تروح بالحرام، الله ما يعلم شي يسوي بالإنسان. لا يدري الإنسان، الله أعلم بحاله. إذا ونحن في رحاب الحسين، لما تنظر إلى أهل البيت ترى أنهم جعلوا نذروا أنفسهم لله. هذه الخنساء امرأة كانت كافرة، لما مات أخوها صخر بكت عليه 40 عاما، ما في إيمان، ولكن يوم اللي صار عنده إيمان يقول الراوي رأيتها وقد وضعت 4 من أبنائها على الناقة شهداء، قلت لها يا خنساء من هم هؤلاء؟ قالت 4 من أولادي قتلوا في سبيل الله وأنا فخورة بذلك. هذا الإيمان. الإيمان يخلي الإنسان يتوجه إلى الله، الإيمان يخلي الإنسان أن يكون سعيدا في حياته في كل جوانبها في كل أبعادها. انظر إلى أمير المؤمنين علي، أمير المؤمنين ما كان قتال، علي مدرسة في كل أمر. تنظر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى حالة علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة سلام الله عليها، ذهب إلى عقيل قال انظر لامرأة ولدتها الفحولة. سامع الرواية ولكن تأمل، هذا كلام الأمير، أمير الكلام. تأملوا في كلام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لكي تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين في طف كربلاء. يعني الإمام الحسين جعل له ناصرا أمير المؤمنين. من هو الناصر؟ يعني علي بن أبي طالب لما يتزوج لا يتزوج للدنيا، لا يتزوج من أجل المادة، وإنما يتزوج من أجل الآخرة. هكذا كان يخطو علي بن أبي طالب، هكذا كان أمير المؤمنين يتعامل مع الحياة. هذه الليلة لنذهب إلى باب أم البنين. ولو البعض متعلم متعودين هالليلة يروحون عند مسلم بن عقيل، مو مشكلة، أنا ما قاري مجلس في حياتي، ما قاري 10 إلا وأقرأ على أم البنين، ما أقدر ما أقرأ عليه أبدا، وباكر إن شاء الله نخدمكم في مسلم. ولكن هذه الليلة نطرق باب هذه المرأة الصالحة،
وين أهل الحاجات في هذه الليلة؟ وين اللي عنده حاجة يطرق دار هذه المرأة الصالحة؟ لما ذهب عقيل لكي يخطب للإمام أمير المؤمنين التفت لحظات بعد ذلك، بس لحظات حتى تعرف شأن أم البنين. ذهب عقيل لكي يخطب للإمام أمير المؤمنين، وين راح؟ راح إلى حزام بن ربيعة والد أم البنين، اسمها فاطمة. ولما ولدت العرب لما كانت تولد البنت يخلون لها كنية، فكنوها بأم البنين، أبوها كناها بأم البنين، فاطمة أم البنين. هذه المرأة الصالحة شوف منزلتها الآن. الرواية تقول أن حزام والد أم البنين في ليلة من الليالي هو يذهب مع أصدقاء إلى سفرة. لما ذهب إلى هذه السفرة ليلة من الليالي هو نائم، وإذا به ينظر في عالم الرؤيا أنه في أرض خصبة، أرض واسعة وكبيرة، وإذا به يجد أن هنالك درة لها نور في يده، لا يعلم ماذا يصنع بهذه الدرة. هو واقف متحير، وإذا يقول نظرت إلى راكب جاء من بعيد، راكب على فرس، قال لي يا رجل هل تعرف قيمة هذه الدرة؟ قلت لا والله لا أعرفها. قال وأنا لا أعرفها أيضا. قال تبيعها؟ قال نعم ولكن ما أعرف قيمتها. قال أعطني هذه الدرة لأعطيها لإنسان من الأمراء وذلك هو الذي يعرف قدرها. يقول شفت هذه الرؤيا، لما فسروا لهذه الرؤيا قالوا إن ابنتك أم البنين فاطمة سيكون لها شأنا عظيما. لما اجى عقيل دخل على حزام، اكو عادة عند العرب انه القادم يبقى 3 ايام عند الضيف، ما يسألوا ليش جاي لأي موضوع أبدا، 3 أيام. اليوم الرابع يسأل. عقيل راح عند حزام بقى 3 أيام. اليوم الرابع دخل عليه حزام، قال له يا عقيل عندك أمر، تحتاج إلى مال، تحتاج إلى نصرة، لماذا أنت قادم؟ قال جئت قادما إليك خاطبا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تخطب من؟ أخطب ابنتك فاطمة. الله أكبر. وإذا بحزام قال هذا شرف كبير، أكبر شرف لي أن أزوج ابنتي من سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا شرف كبير لي، ولكن لا أعلم هل أن ابنتي تصلح لأمير المؤمن أو لا تصلح. الله أكبر. شوف الأب هكذا يتكلم عن ابنته. أكو أب اليوم يتكلم عن بنته بهذه الطريقة، يقول خلي نمشيها دفعها خلي تروح، ما حد ما يتكلم بهذه الطريقة. ولكن قال انتظر هل أن ابنتي تليق بأمير المؤمنين أو لا تليق بعلي بن أبي طالب، ولكني رجل لا أعرف حال النساء، اجعلني أسأل من أمها. فقام حزام ذهب إلى دار أم البنين. لما دخل من الدار وإذا به يشاهد أم البنين فاطمة عليها السلام جالسة في حجر أمها، وأمها تمشط لها شعرها. وهذه البنت هو واقف بالباب سمع أكو حوار بين الأم وبين البنت. البنت تقول لأمها أمه أنا أمس شفت رؤيا. قالت ما هذه الرؤيا؟ قالت رأيت كأني في بستان وفي حديقة نظرة مليئة بالأشجار، أنا في هذه الحالة وإذا بقمر من السماء جاء وسقط في حجري. بعد لحظات 3 من النجوم
سقطنا من السماء وجلسنا في حجري. لما سمع حزام هذه الكلمة قال هنيئا لك ابنتي، هذا أمير المؤمنين، هذا علي بن أبي طالب جاء خاطبا لك. فالآن في تفاصيل في هذا الموضوع ما أذكرها، ولكن أذكر منزلة هذه المرأة لما جاءوا بها إلى دار أمير المؤمنين. التفتت إلى أمير المؤمنين قالت يا أبا الحسن أنا ما أدخل داخل الدار حتى أستأذن من الحسن والحسين، أنا شلون أدخل في هذه الدار؟ أمهم فاطمة كانت فيه. فجاءت أم البنين، ها وين أرباب الحوائج؟ وين اللي عندهم حوائج؟ اطرقون دار أم البنين، ترى هذه أم البنين عزيزة عند الله، هذه هي باب الله. وين أهل الحوائج؟ يلا يلا كلتنا نروح ضيوف عند أم البنين. فجاءت وطرقت الباب، يقولون أن الذي فتح الباب هو الإمام الحسن. التفتت إليه قالت له مولاي يا ابن رسول الله، والله ما جئت لكي أكون محل أمكم فاطمة، وإنما جئت لكي أكون خادمة لكما. وإذا بالإمام الحسن قال لها يا أم البنين تفضلي على الرحب والسعة. فدخلت، بقت أيام في دار أمير المؤمنين والإمام يناديها يا فاطمة يا فاطمة. التفتت إلى أمير المؤمنين قالت يا أبا الحسن من اليوم طالع لا تناديني يا فاطمة. قال أمير المؤمنين لماذا؟ ليش ما ناديك يا فاطمة؟ قالت يا أمير المؤمنين كلما تناديني يا فاطمة أنظر إلى الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. واحد ينظر للآخر وجوههم تتغير كأنهم يتذكرون أمهم فاطمة وما جرى عليها. يا علي سميني أم البنين، هاي الكنية اللي كانت موجودة عندي. فسماها بأم البنين. ويوم وأيام الرواية تقول أن الزهراء في يوم القيامة سلام الله عليها يأتي النداء إليها يا بنت رسول الله بأي دم تطالبين؟ هل بالدماء التي جرت من بعلك علي بن أبي طالب؟ تقول لا يا رب. هل من الدماء التي جرت من ضلعك حينما عصروك بين الباب والحائط؟ تقول لا يا رب. هل تطالبين بدم بع ولدك الحسين؟ تقول لا يا رب. إذن يا فاطمة يا بنت رسول الله بأي دم تطالبين؟ الرواية تقول وإذا بفاطمة سلام الله عليها تخرج من تحت ردائها كفي بالفضل العباس، تقول إلهي أطالب بمن قطع هاتين الكفين. يمكن تسأل ليش هذه العملية عملت الزهراء؟ لأنها أرادت أن ترد الجميل إلى أم البنين. لما دخل بشر إلى المدينة ونادى يا أهل يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين. فأدمعي مدرار. الناس جاءوا إلى بشر، يا بشر ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. يقول في هذه اللحظات وإذا بي أنظر إلى امرأة جليلة القدر جاءت وهي تشق الصفوف. سألت عنها قيل لي هذه أم البنين أم العباس وإخوته. قدمت عندي قالت أنت الناعي لأبي عبد الله؟ قلت بلى. قالت أخبرني عن الحسين. الله الله، تقول له أنت الناعي وتقول له أخبرني. فقال بشر يقول ما ردت أخبرها مرة واحدة بأولادها. قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت يا بشر متى سألتك عن عبد الله؟ أخبرني عن حبيبي الحسين. قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت لقد قطعتني يا قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. وإذا ببشر يقول نظرت إليها نادت وولدا انهز كتفها. عبيد الله ابن العباس على كتفها، سقطت على الأرض وسقط عبيد الله. أفاقت من غشوتها. قالت يا بشر لقد قطعتني يا قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت يا أم البنين أجركم الله، قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. وإذا بأم البنين لطمت على وجهها وضربت على رأسها وهي تنادي وولدا. أيوا حسينا بالله سعد للبوا أتشي يم البني. ردوا يتامى وانذبا يا عباس وحسين. يم البنين الأربعة ذبحة وضمايا، وظلوا ثلاثة أيام على الغبرة عرا. أو لا تش نظرت على النار أبو فاضل، أو لا تش نظرت على النار صاحب الراية. مفضوخ راس مقطعة شماله واليمين، صاحت أولاد وكل من بالعالم يروح. ويا ريت عقب حسين أبا عبد الله، ويا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح. يا بشر بالله لا تقول لحسين مذبوح، فدوى لبوسك ناولا دي يا مسلمين. وإذا بآت تسأل عن زينب عن بنات رسول الله، إش قالوا لها أنهن في دار الحسين، ولكن شلون الآن تروح في دار يا أبي عبد الله؟ هذا النور ما موجود في هذه الدار. الرواية تقول ذهبت أم البنين أطرقت الباب، يقولون أن التي فتحت الباب فضة خادمة الزهراء. ما إن نظرت إلى أم البنين رجعت إلى الدار مهرولة، سيدتي يا زينب، سيدتي يا زينب، هذه أم يا زينب هذه أم البنين بالباب. زينب ما إن سمعت اسم أم البنين جاءت مهرولة مهرولة. لما وصلت إلى الدار نظرت إلى أم البنين، وإذا بزينب صارت تنادي واخا وعباس
عسى وأم البنين نادت وولدا وحسينا نادوا يا أم البنين وحسينا وحسينا صاحت صوت يا فقد الأحباب والله شموع يا دار الأطياب وبهالحال لنصيح على الباب أنا مع عباس زينب لا تفترين بجت زينب وصاحت تلقنها أيام البنين الراح منها بنين أربعة أو بالحرب نفلين أحمى الضائعات بعدك ضعنا
يا الله لقضاء الحوائج هذه اللحظات لحظات استجابة الدعاء